بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، أي أن المردود إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوٍ، إما لسقط في إسناد أو طعن في راوٍ. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني عندما يقول الإمام البخاري قال نافع عن ابن عمر كذا، أسقط شيخه وشيخ شيخه، هذا من أول السند، أو قال مالك كذا وما بعده ذكره، قال إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي، من آخره بعد التابعي. الذي هو كان يقول مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب من هذا الذي أسقطه؟ أما لو علمنا أنه صحابي فما في إشكال، أن الصحابة جميعا عدول، لكن قد يكون رواه عن غيره من التابعين فلا يدرى من هو الذي أسقطه، أو من آخره يعني عكس الأول بعد التابعي أو غير ذلك، أو غير ذلك يعني في أثنائه، إما أن يكون السقط من أول الإسناد من جهة شيخ المصنف أو من آخره من جهة التابعي أو من أثناء السند من وسط السند. قال: فالأول، الأول ما هو؟ فالأول إشارة إلى ماذا؟ من مبادئ السند، السقط من مبادئ السند. فالأول المعلق، فالأول المعلق، المعلق تعريفه هو ما حذف، هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. والثاني أين الإشارة إلى أي كلام؟ قوله أو من آخره بعد التابعين. والثاني هو المرسل، والثاني هو المرسل، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما سمعه من غيره من قول أو فعل أو صفة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كثير يذكرون هكذا بدون هذا القيد مما سمعه من غيره، لكن هذا الحافظ لماذا أتى بمثل هذا القيد؟ المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره من قول أو فعل أو صفة، يعني لماذا هذا القيد؟ ما الذي أخرج به؟ لكن ما في تحديد من غيره، من غير الصحابي، مما سمعه من غيره. قالوا أخرج به ما إذا كان هذا الصحابي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الراوي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولم يسلم إلا بعد موته، فيصير تابعيا، يصير تابعيا، لكنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فما يكون في مثل هذا الحال كالمرسل المردود الذي هو من قسم الضعيف، لأنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غير من قول أو فعل أو صفة. من يعيد لنا المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. المرسل يمكنك أن تقتصر على هذا التعريف المشهور، ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة، لئلا يشكل هذا القيد. ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب قبل أن نقرأ ما بعده نقرأ الشرح. من هو الذي ألف في اختلاف الحديث؟ الإمام الشافعي، وأيضا ابن قتيبة، وأيضا من يزيد الطحاوي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن لم يمكن الجمع، الجمع بين الدليلين المقبولين المحتج بهما، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، يعرف المتأخر من هذين الدليلين، أو لا، أي أو لا يعرف. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، عرف بالتاريخ أو بأصرح منه، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني إذا عرف أن أحد هذين الدليلين المتعارضين متأخر والآخر متقدم، فالآخر ناسخ له. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، يعني الذي رفع هذا الحكم. لكن هم مرادهم به من حيث الاصطلاح لا من حيث حقيقة الرفع، من أين هذا؟ ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، يعني يعرف النسخ بنفس النص، يكون النسخ كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ما هو الحكم المنسوخ وما هو الناسخ؟ المنسوخ النهي عن زيارة القبور، والناسخ بقوله فزوروها. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ايش معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل لحما فإنه يتوضأ، سواء كان لحم إبل أو غير لحم إبل، عام كل ما مسته النار. ثم نسخ هذا الحكم فيصلي، فكان يصلي كما جاء في الحديث أنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاة ثم أكل وصلى ولم يتوضأ. فهذا تصريح لأنه آخر الأمرين. ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومثله في الجلد، جلد الزاني المحصن، آخر الأمرين أنه كان يرجم الزاني المحصن بغير جلد. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، مثل حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال في لباس المحرم، قال: وليلبس الخفين، فمن لم يجدن عليهن فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث في الحديبية. حديث ابن عباس في حجة الوداع متأخر عنه، فمن لم يجدن عليهن فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعها، هذا متأخر عنه. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، ومرسل الصحابي محتج به. ابن عباس يروي ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وقال: وصباحا، واجتمع عليه قريش، وهذا لم يكن حاضرا. عائشة تروي قصة نزول الوحي ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وهي ما عرفت خديجة، هذا مرسل صحابي. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا قبل إسلامه. قال في الحاشية: بل اشترط أيضا أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متأخر الإسلام، بأن يعلم ذلك بنقل، يعلم ذلك بنقل أو قرينة، فهو راجع إلى التاريخ، فليحمل التاريخ على ما صرح به أو علم بقرينة. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك، يدل على النسخ ولا يدل على، وليس بدليل ينسخ إلا إذا عرف مستند الإجماع، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمت أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. إذا لم يمكن ترجيح أحد الدليلين على الآخر فإنه يرجع إلى التوقف كما سيأتي. فصار ما ظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب، ما ظاهر التعارض ترتيبه كم؟ أربع حالات. الأولى قال: الجمع إن أمكن، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن لم يمكن الجمع فاعتبار الناسخ والمنسوخ. الحالة الثالثة: إذا تعذر معرفة التاريخ فالترجيح إن تعين، فإن لم يمكن هذه الثلاثة قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. يعني معناه أنه ما أحاط ببقية الأدلة حتى يحكم بسقوط هذا الدليل، وإنما يقال يتوقف لعله يأتي فيما بعد ما يرجح أحد هذين الدليلين فيصير إليه. قال: ثم المردود. وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من المعلق. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، لكن نحن لا ندري أنه الصحابي محذوف إلا، نعم هذا في المعلق نعم، لكن هذا في المرسل الذي لا ندري. ومنها أن يحذف، أن يحذف أي المصنف من حدث ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق، يعني يعامل معاملة المدلس، وإلا فتعليق. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني لا يقبلون قول المصنف أن من أحذفه كلهم ثقات، لأنهم قد يكونوا عنده ثقات وضعفاء عند غيره. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، كأن يقول روي أو قيل أو ذكر، وما إذا قال قال فلان فهذا مجزوم به. والصحيح أن الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري منها ما هو موصول في موضع آخر فهذا على شرطه، ومنها ما هو جزم فيه ويقول يعني يجزم فيه في معلق مجزوم به ليس بصيغة تمريض. من العلماء من قال إن هذا صحيح، لأن قالوا الصحيح أنه ينظر في إسناده، ينظر في إسناده في من وصله وفي معرفة رجال هذا السند ويحكم به، والغالب على أن ما جزم به البخاري أنه يكون صحيحا، لكن لا يجزم بصحته مباشرة حتى ينظر في سنده. وأما ما روى بصيغة التمريض فإنه يكون ضعيفا، وقد يكون له ما يشهد له لكن بالنظر إلى أسانيده التي جاءت من طرق أخرى موصولة. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، ثاني هذا نقرأه في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا سبحانه.